أن أبدأ بالعسر الأخير. أضل الله عنه اليهود والنصارى وهدى إليه هذه الأمة.
هذا هو المعنى لسعادة الدنيا. لا نعرف الدين بالرجال، وإنما نعرف الرجال بالدين.
ليست العبرة بنقص البداية، ولكن العبرة بتمام النهاية. ترتيل القرآن سبب للتدبر. تأتي الآن أمور التخفيف، ولذلك أمر الله تعالى بها في بداية هذه السورة، واستبعد من جهله أن يعيد الله تبارك وتعالى خلقه. فأخذ بعض أهل العلم منها إعجاز الله تعالى في كتابه ببيان ذلك في هذه الآية. لذلك وصف الله تعالى هذا اليوم بأوصاف عظيمة، كما أعظم الله عز وجل الذي جعل لك قوتا وجعل قوتا لمن تقتات به. فإن أهل السعادة ميسرون لطريق أهل السعادة، وإن أهل الشقاء ميسرون لطريق أهل الشقاء. لو لم ينزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته. أربع مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها.
إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما زال حديثنا حول تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، ونتحدث في العشر الأخير. وهذه الأجزاء الثلاثة خاصة هي مما يعنى به الناس، وربما تجد أيضا بعض المؤسسات يطلبون، وبعض الجامعات يطلبون حفظ هذه الأجزاء. والمطلوب من المسلم أيها الإخوة أن يعرف معاني كلام الله عز وجل. القرآن الكريم رسالة الله إلى الخلق. إذا جاءتك رسالة على جوالك تجد نفسك مضطرا إلى فتحها لمعرفة ما فيها. ثم إن الإنسان إذا كان يقرأ كتاب الله ولا يعرف ما فيه من المعاني، فكيف يقوم بالعمل بهذا الكتاب؟ فلا بد من معرفة معاني كتاب الله عز وجل وتدبر هذه المعاني. ولأجل هذا ستمر معنا إشارات في هذه الليلة إلى أهمية معرفة معاني كلام الله عز وجل، ولا نكون مثل القوم الذين ذمهم الله عز وجل. فهناك قوم ذمهم الله تبارك وتعالى لأنهم لم يقوموا بحفظ ما كلفوا به ولا بالعمل بما كلفوا به من الرسالات، فذم الله تعالى هؤلاء الخلق لعدم قيامهم بأمر الله، عدم قيامهم برسالات الأنبياء الذين أتوا إليهم، وعدم العمل بهذه الرسالات. ونحن ولله الحمد والمنة تكفل الله تعالى بحفظ كتابنا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الكتب السابقة فلم تحفظ، بل حرفت وغيرت وبدلت، لأن الله وكل حفظها إلى الخلق، وهم موطن الضعف والعجز. السورة التي نتحدث عنها هذه الليلة تسمى سورة الجمعة، سورة الجمعة أو الجمعة كما سيمر معنا. هذه السورة العظيمة أيها الإخوة لها فضل عظيم، وهي تذكر بيوم عظيم. يوم الجمعة هو عيد هذه الأمة. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، فأضل الله اليهود والنصارى عن هذا اليوم وجعله لنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: الجمعة لنا، وغدا لليهود، وبعد غد للنصارى. هذا اليوم العظيم أيها الإخوة الذي هو يوم الجمعة هو أفضل الأيام. أضل الله عنه اليهود والنصارى وهدى إليه هذه الأمة، فأوتيت هذه الأمة خير هذا اليوم، فخير هذا اليوم نالته هذه الأمة، فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، إلى غير ذلك من فضائل هذا اليوم العظيم وهو عيد المسلمين. وانظر كيف يجتمع المسلمون في هذا اليوم. بدأ الله تعالى هذه السورة وهي بداية بدأت بها سور كثيرة، بداية التسبيح، إما بسبح أو يسبح. فهذه السورة بدأت بقول الله عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وإذا قرأنا الملك القدوس العزيز الحكيم فهي عطف على قوله لله. وقرأ بعض القراء: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض العزيز الحكيم، الملك القدوس العزيز الحكيم بالرفع بتقدير هو، يعني قبل الملك. فهذه السورة سنتلوها كما كنا نتلو في السور التي مر معنا تفسيرها. يقول الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إلى هنا بيان لأمور. الأمر الأول أن كل من في السماوات ومن في الأرض ينزه الله ويعظم الله عما لا يليق بجلال عظمته سبحانه، كل من في السماوات وكل من في الأرض. فالكائنات كلها أيها الأخوة مفطورة على تسبيح الله عز وجل، ولا يخرج من هذا الأمر إلا الثقلان اللذان هما مكلفان. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. الإنسان هو المكلف، وهو الذي شذ عن هذه القاعدة وخرج عن هذا التشريف والتكريم، وهو العبودية لله تبارك وتعالى. إذن يسبح لله عز وجل كل من في السماوات وكل من في الأرض، جميع المخلوقات، إنسها وجنها وحيواناتها، هذه الأفلاك وهذه الجمادات وهذه الحيوانات وهذه الأشجار، كل من في الوجود يشهد لله بالوحدانية. الله عز وجل، كلمة الله يعني الإله، كلها تأله الله، أي تتعبد لله، تتقرب إلى الله بالعبادة، تفرد الله بالوحدانية. الملك، والملك أي الملك المالك، ومر معنا في تفسير سورة الفاتحة هذا المعنى في قوله تعالى: مالك يوم الدين. فالله هو الملك وهو المالك، فالملك المالك لا تكون إلا لله. وأما الإنسان فقد يكون ملكا لكن لا يكون مالكا، وقد يكون مالكا يملك أمواله، يملك أموره، لكن ليس ملكا. أما الملك المالك فهذا ليس إلا لله عز وجل، فهو الملك المالك، فكل الموجودات في ملكه وتحت تصرفه، لا يخرج شيء منها عن عبودية الله تبارك وتعالى. فكل ما في الوجود أيها الإخوة مملوك لله، يتصرف فيه جل وعلا كيف شاء. فسمعك وبصرك وحركتك وقوتك وذهابك وإيابك وما يجري في ليلك ونهارك، كل هذا بيد الله تبارك وتعالى، هو المتصرف فيك وأنت المسؤول عن أعمالك. لكن ما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الملك القدوس، ومر معنا معنى القدوس. ما معنى القدوس؟ قلنا هو الطاهر المنزه عن كل عيب ونقص، الملك القدوس العزيز الحكيم. العزيز يعني الغالب الذي لا يغلب، والغالب الذي لا يقهر، ذو العزة والقوة والجبروت. الحكيم ذو الحكمة في خلقه وقدره، في خلقه وقدره. فالله عز وجل حكيم، يضع الأمور في مواضعها، ولا يخلق شيئا ولا يأمر بشيء إلا لحكمة. قد نعرف هذه الحكمة وقد نجهلها لأن النقص فينا. فلو سألتك لماذا كانت صلاة الفجر والعشاء والمغرب جهرا والظهر والعصر خفية، لماذا كانت الصلوات أصلا خمسة، كل هذه قد لا تدرك أنت حكمتها. قد يتكلم العلماء في بعض الحكم، لكن هل هذه فعلا الحكمة المعلومة حقا، أم هي مجرد آلاء ومجرد آراء ومجرد أقوال يجمعها أهل العلم، وقد يذكرون شيئا من الحكم، ولكن الحكمة التي يجعلها الله عز وجل هو أعلم بها. قد يدرك العباد بفطرتهم وبتعلمهم شيئا من الحكمة، وقد يخفى عليهم أشياء. لماذا تقضي المرأة الصلاة في أيام حيضها؟ لأن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فلا تقضي الصلاة وتقضي الصوم. لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لماذا لم تصلي في هذه الحالة؟ كل ذلك لله فيه حكمة. هذه الحكمة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أن المرأة لا تصلي، سئلت عائشة رضي الله عنها لما تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. إذن الحكمة أمر الله، فلأجل هذا الله عز وجل حكيم. هذا العزيز الحكيم الملك القدوس هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأمي هو الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب، فالله عز وجل بعث في هذه الأمة رسولا أميا. وقد يأتيك سؤال، ما وجه الامتنان في كونه أميا؟ ما وجه الامتنان في كونه أميا؟ قلنا ذلك من وجوه. الوجه الأول لأجل أن يوافق ما بشر به الأنبياء السابقون. الوجه الثاني أن هذا الأقرب لموافقة القوم، أن يكون مثل حالهم، فهو أقرب إلى موافقتهم له. شخص لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم وأتى بهذا العلم، إلا أن يكون هذا أمرا أنزله الله عليه. الأمر الثالث، حتى لا يظن ظان أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما تعلمه من السابقين. ومع هذا قال المشركون ذلك، قالوا إنما يعلمه بشر. يقولون ما علم محمدا هذا العلم إلا بلال الذي جاء من الحبشة. الله عز وجل يرد عليهم فيقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف الذي جاء من الحبشة لا يجيد العربية يعلم محمدا أفصح اللسان؟ والله عز وجل يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لماذا؟ إذا لارتاب المبطلون. وهم مع هذا قالوا هذا الكلام، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وعشية. ومع هذا أيها الإخوة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام أميا لا يقرأ ولا يكتب، ويعلم هذه الأمة علما لم تعرف، لأن الله عز وجل علمه، قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. فالله عز وجل هو الذي علم رسوله صلى الله عليه وسلم هذا العلم. إذن هو الذي بعث في الأميين، والمقصود بالأميين في الآية هم من هم يا جماعة؟ نعم، قريش، العرب. العرب الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، والمقصود في الآية العرب من قريش. فالله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على هؤلاء العرب، وفي هذا منة على العرب، أكون النبي الخاتم وأن تختم الرسالة بالعرب، تشريف للعرب، فنبي لسان عربي عربي. وأيضا منة أخرى للعرب أن العجم أسموا بعد، وسينصرون الحق لكن بعد العرب، وأن العرب هم الذين قاموا بنصرة الحق، وجعل الله الرسالة الخاتمة في العرب تكريما وتشريفا، ولا دخل للناس في هذا الفضل، فهو محض فضل من الله عز وجل على العرب بأن امتن عليهم أن جعل محمدا صلى الله عليه وسلم منهم وختم بهم الرسالة، وهو أشرف الأنبياء على الإطلاق وخير المرسلين. فهذه الخيرية فضل من الله عز وجل لهؤلاء العرب، لكن إذا كفروا بها ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. لما ضعفت الدولة الإسلامية في العرب أخرج الله الدولة الزنكية، نور الدين الزنكي، وقاموا يدافعون عن الإسلام، ويخوض 50 معركة يجاهد في سبيل الله، ويصنع المنبر الذي يريد أن يحرر الأقصى فيضع هذا المنبر في قبلة الأقصى. جاءت الدولة الأيوبية، من قائد الدولة الأيوبية؟ صلاح الدين الأيوبي، عربي؟ مو بعربي، ما كردي، وجاء يحمل الدين وينتصر على اليهود بعد تدنيس المسجد الأقصى من اليهود ومنع الصلاة والأذان فيه 90 سنة، يحرر الأقصى ويطهر قبلته ويضع منبر نور الدين زنكي الذي خاض 50 معركة لأن يرعى هذا المنبر، ويضع هذا المنبر في قبلة الأقصى ولا زال موجودا إلى اليوم. إذن ليس معنى قولنا أيها الإخوة أن النبي العربي وأن اللسان عربي فخر للعرب، لكن الذي يتبع هذا الحق له الفخر، والذي يكفر ليس له فخر. فلا تحسب الأنساب تنجيك من لظى ولو كنت من قيس وعبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، وسلمان في الفردوس من خراسان. فإذا النسب ما ينفعك، يقول عليه الصلاة والسلام لا يأتين الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. فارتفاعنا أيها الإخوة بالتقوى، لكن نذكر منة الله على العرب وأنه ختم الرسالة بنبي منهم ولسان منهم، يعرفون لغته ويعرفون سيرته، السيرة الوحيدة المعروفة في كل طياتها منذ أن بعث صاحبها إلى أن مات هي سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. لو حاولت أن تبحث توجد سيرة لعيسى عليه السلام قبل أن يولد، بعد أن يولد، في حياته، في نومه، في استيقاظه، لن تجد ولا أحدا من الأنبياء إلا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أموره الخاصة في بيته، كيف كان ينام، كيف كان يستيقظ، كيف كان يعاشر أهله، كيف كان يدخل عليهم، كيف كان يسلم، كيف كان يدخل الخلاء يخرج منه. السيرة الموجودة المعروفة المحفوظة هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الغرب يتعجبون. يقول أحدهم: أتعجب أن يأتي عربي أمي لا يقرأ ولا يكتب في خلال 23 سنة تتحول الجزيرة العربية إلى دينه، ومع هذا دينه في أيام خلافة أصحابه ومن بعدهم طوق 3/4 الكرة الأرضية، ولن يترك بيت وبر ولا مدر إلا دخله دين محمد صلى الله عليه وسلم بعز عزيز أو بذل ذليل. إذن الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ما معنى رسولا منهم؟ ما معنى منهم؟ منهم أي عربي، منهم أي عربي بلسانهم ليفهموا لغته. وإن كان المشركون اعترضوا قالوا: لماذا لا ينزل نبي، لماذا لا يكون من الملائكة هذا النبي؟ ماذا قال الله عز وجل؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه ماذا؟ لجعلناه رجلا، لأنهم لا يمكن أن يتخاطبوا مع الملك. الرجل يتخاطبون معه، ينام مثل ما ينامون، ويستيقظ مثل ما يستيقظون، ويأكل مثلهم، ويذهب إلى الخلاء، ويذهب إلى السوق ونحو ذلك مما يستطيع الناس معايشته، حتى يستطيع أن يعملوا مثله، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما محمد عليه الصلاة والسلام فهو بشر، إنما أنا بشر مثلكم، الفضيلة والميزة يوحى إليه. فالفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ماذا يفعل هذا الرسول؟ ما هي مهمته؟ ما هي مهمته؟ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأيضا يتلو عليهم آياته يعني القرآن، ويزكيهم، يطهرهم من الأخلاق الرذيلة والأعمال الفاسدة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن والحكمة السنة، هذه مهمة النبي عليه الصلاة والسلام. مهمته يدعوهم إلى التوحيد، يبعدهم عن الشرك، يطهر أخلاقهم بالأخلاق الفاضلة والأعمال النبيلة، يعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، من قبل ما من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأشياء ويعبدون الأحجار وفي جاهلية جهلاء، ويكتفلون على أثناء الأسباب، وتقوم الخرم الطاحنة بينهم، ويسيئون الجواب ويأكلون البيت، والقوي منهم يأكل مال البعيد، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ هذا الأمة. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس الموقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآه الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعادة. فأخرج النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة من الجاهلية جهلاء، من رعاة الغنم، إلى أن أصبحوا قادة الأمة. إذا بكى عمر بن الخطاب يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه، يرسل المرقزان أحد جنوده يتفقد أحوال عمر بن الخطاب هذا، ويتفاوض مع من ستكون المعركة، وذهب يبحث عن أمير المؤمنين، أي قصر أمير المؤمنين؟ ما وجد ولا قصر، وجد أعراق ثوب الواحد إلى نصف الساق، وسيوفه مسلمة من المعارك، والخيل هزيلة، والملابس بارية، ولكن قلوب متعلقة بالله. فقال أين قصر أمير المؤمنين؟ قال لم قصر له، ذهب يبحث عنه لم يجدوه في بيته، قال لعله في المسجد، فأتوا إلى المسجد لم يجدوه فيه، فسار به أحد الصحابة وفجأة وهم في الطريق وإذ هذا رجل نائم تحت الشجرة، فقال الصحابي للقائد هذا الذي أرسله الحاكم صاحب كسرى، قال هذا هو عمر، هذا أمير المؤمنين. فلما رأى عمر راعى بالمنظر، يقول حافظ ابراهيم، وراى صاحب كسرى ان راى عمر بين الرعيه عقلا وهو رعيه، راه مستغرقا في نومه وقت الضحى، صلاه الضحى قصر نومه خفيفه في وقت الضحى، قيلوله لابيه المؤمنين، يقول لما راى، يقول وراى صاحب كسرى ان راى عمر بين الرعيه عقلا وهو رعيه، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيه، فوق الثرى تحت ظل اللوح مشتملا ببردة كان نور العهد فيها، فقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أنمت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قليل بعيدها. فالشاهد يلف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذا، وهذا النماذج، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل بعثة هذا النبي لفي ضلال مبين، في ضلال واضح، لكن القوم لا يرون هذا الضلال. أفمن زين لهم سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم قال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا به، أي النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب وإلى الأمم جميعا وإلى آخر لما يلحقوا به، أي لم يلحقوا بهم إلى الآن، لم يأتوا إلى الآن، لم يجيوا إلى الآن. وهذه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة عموما إلى أن تكون الساعة. فالموجودون الآن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم ينقسمون إلى قسمين، أمة ماذا؟ أمة دعوة، أسألت أمة إجابة، فأمة الإجابة هم المسلمون، وأمة الدعوة جميع الموجودين في الأرض، فكل الموجودين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتون أكثر الناس يوم القيامة، وهم أول من يدخل الجنة،
وورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 12 صفحة، 8 منها انظر ثم أمته أول من يحاسبون يوم القيامة، وهم الآخرون في الدنيا الأولون يوم القيامة، وأول من يدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والواحد من هذه الأمة وإن كان عمره قليلا من الأولين كان عمره حتى يروى أن أحد الملائكة قال لها تبكي، سألها ما الذي يبكيك؟ قالت ابكي على ولدي مات صغيرا لم يبلغ عمره طويلا فيعلم. قال كم عمره؟ قالت مات وعمره 500 عام. ما شاء الله 500 عام. قال ترى أنه مات صغيرا. قال أما تعلمين أنه سيأتي أناس عمر واحد من 60 إلى 70؟ فقالت لو كنت مكان أحدهم لجعلتها سجدة. تقول إيش 60 إلى 70 سنة؟ هذا عمر، هذا جعل سجدة لله. فلكن الله بارك في هذا الأمة، هذا عمر مزيد أعمال هذه الأمة تضرب على أعمال السابقين. رفع الله الأعمال والآثار، يقبل الله تعالى من التوبة. من أعظم المنن علينا أيها الأخوة بعد كتاب الله عز وجل وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن باب التوبة مفتوح. لا أحد يمنعك أن تتوب بينك وبين الله، ما أحد يعلم بذنوبك إلا الله. بنو إسرائيل لما أرادوا أن يتوبوا ماذا يفعلون؟ يقتلون بعضهم، يأخذون السيوف ويتحاربون، فمن قتل مات شهيدا ومن بقي غفر له بهذا الفعل. وكان الواحد منهم إذا أذنب يقوم في الصباح مكتوبا على جبينه، زنى، سرق، فعل كذا. وهذه الأمة مرحومة، خطاياها ما أحد يعلم إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فهذا فضل من الله عز وجل على هذه الأمة. ويقال وآخرين منهم لما يفقه بهم، وهذا من علم الغيب الذي يدل على صدق القرآن وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي إلى آخرين سيأتون من بعد، أي من بعد النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعد أمته. جاء التابعون وتابع التابعون وتتوالى الأمة إلى زماننا وإلى أن يرد الله أمر عليها كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليه، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أي فضل؟ فضل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من العرب، هذا فضل الله للعرب من غير أن يتدخل فيه الناس. وكون العجل تبعا للعرب في هذا الأمر هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. والله يؤتي من يشاء، النبوة فضل. إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله عز وجل يتفضل على خلق ما شاء، يعطي هذا مالا ويعطي هذا علما ويعطي هذا قوه ويعطي هذا الصحه ويعطي هذا يعني حكما ويعطي هذا ملكا فيوزع. ثبت في الصحيح ان فقراء المهاجرين اتوا الى النبي عليه الصلاه والسلام فقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور، اهل الدثور اصحاب الاموال بالاجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلوا لك ما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج، ولهم فضول أموال يتصدقون ولا تصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه تسبقون به من قبلكم ولا يلحقكم من بعدكم إلا من فعل مثل ما تفعل. تسبحون وتكبرون وتحمدون ثلاث مرات. فانطلق القوم من تحت الصلاة وعند الصحابة الفقراء بعد الصلاة يرفعون أصواتهم سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سمع التجار أصحاب الدثور فأصبحوا يفعلون مثله. فذهب هؤلاء قالوا يا رسول الله غلبنا إخواننا أصحاب الدثور يفعلون مثل ما نفعل. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. فنحن بحاجة إخوتي الكرام إلى المسابقة في الخير، إلى الذكر، إلى الطاعة، إلى القرآن، إلى المسابقة في الثواب. إن كنت تستطيع أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل، كن أول المتصدقين، كن أول المبادرين في الخير. لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة الصحابة يبادرون مباشرة، فأتى عبد الرحمن بن عوف، دخل عبد الرحمن بن عوف المدينة ما معه شيء، جاء سعد بن الربيع عبد الرحمن خبيث، فقال يا عبد الرحمن آخى النبي عليه الصلاة والسلام بيني وبينك عندي زوجته وعندي مال كثير وعندي بيتان، فأحد البيتين لك والمال بيني وبين نصفك والزوجتين انظر من أعجبك منهما أطلقها، إذا انتهت عدتها تأخذ. يعني انظر للإخاء قوة الإيمان. قال بارك الله لك فما أعطاك، دلني على السنة. فذهب عبد الرحمن يحتطب ويجمع بعض الأشياء ودعا النبي عليه الصلاة والسلام. لما مات عبد الرحمن بن عوف وكان من أكثر الصحابة إنفاقا في سبيل الله، جاء الكافر محمد، سمعت عائشة صوت الكافر، قالت لمن هذا؟ قالوا هذا الكافر عبد الرحمن بن عوف. قالت نعم الرجل عبد الرحمن، نعم الرجل عبد الرحمن. فذهب أصحابه قال ترى عائشة تقول نعم الرجل أنت. قالوا هذه الكافرة هي أمهات المؤمنين بما فيها. فأنفق عبد الرحمن أوقيتين، أو أنفق عبد الرحمن 200 أوقية ذهب، 200 أوقية مال ذهب. ولما مات عبد الرحمن بن عوف ما قسمت أمواله بين الورثة إلا بالفلوس لكثرتها، حتى آلفت المقسمين أيديهم، ومع هذا انفق يا منابر ينفق عليها. فتسابق القوم للإنفاق، فعمر بن الخطاب قال جاءني مال كثير، قلت لئن سبقت أبا بكر يوما لأسبقته يوما، قال فأتيت بنصف مالي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أتيت يا عمر؟ قلت بنصف مالي. قال بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أعطيت. فجاء أبو بكر قال بماذا أتيت يا أبا بكر؟ قال بمالي كله. قال وماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر والله لا أسابقك أحدهم. فالشاهد يتسابقون أيضا، إذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا يدل على أنك لا يجوز لك أن تحسد أحدا من الناس. أي إنسان ترى عليه فضل هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا تتمنى زوال النعمة عن إخوانك، لأنك وإن تمنيت ووقعت في هذا الدم فلم تستطيع أن تزيل نعمة أنعمها الله على نفسك. لو أن أهل الأرض اجتمعوا جميعا على أن يمنعوا إنسان من شيء أعطاه الله لن يمنعه، ولو أرادوا أن يعطوا شخصا شيئا منعه الله لن يعطوه. إذا الناس لا يضرون ولا ينفعون، لكن الحسد هذا يقول عجبا من حسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقط. فالحسد يأكل قلب صاحبه ويأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فإذا رأيت نعمة على الإنسان فقل ذلك فضل الله يؤتيه. شيخ ابن باز رحمه الله كان يلقي درسه وكان عنده قليل من الطلاب الذين يحضرون، أن كان هو من أكثر العلماء حضورا. قالت له تلاميذه يا شيخ المسجد الفلاني يرتابه عدد كبير من الناس، فلو جعلت درس الفلان لجاءك أضعاف ما يأتيك. قال ما يأتي هنا في مسجدنا في بركة؟ قال هناك العدد أكثر. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا الذي ينبغي أن يكون عندنا من إذا رأينا نعمة على إنسان، يعني نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ونفرح أن يعني يحصل إخواننا على هذا الخير وهذه النعمة. ثم والى الله تعالى هذه السورة، فبدأت بمرحلة ثانية وهي التحدث عن من؟ عن اليهود. ماذا قال الله تعالى في السورة عن اليهود؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله والله عليم بالظالمين. قل
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
مثل الذين التوراة، من الذين أنزلت عليهم التوراة؟ اليهود. والتوراة أنزلت على نبي الله موسى عليه السلام، والتوراة كلام الله، والله كلم موسى بلا ترجمان وأنزل عليه التوراة. اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا. حملوا التوراة كلفوا بالعمل بها، بالعمل بما في التوراة، ثم لم يحملوها، لم يقوموا بأحكامها، لم يقوموا بالعمل بما فيها. كمثل الحمار يحمل أسفارا، والأسفار جمع سفر وهي الكتب، والسفر هو الكتاب الكبير، سمي سفرا لأنه يسفر عما في داخله، فهو كبير، فإذا قرأته تزداد معرفة وتفاصيل لما في داخله. فهؤلاء اليهود الذين حملوا وكلفوا بحمل التوراة ثم لم يعملوا بها مثل الحمار الذي يحمل الكتب لا يدري ماذا بداخلها، ولا يدري هل على ظهره كتاب أم كيس شعير، ما يدري ماذا على ظهره. فكذلك هم لا يقرؤون، فكذلك اليهود مثل الحمار يحمل أسفارا. وتجد التشبيه بالحمار والكلب لمن يتعلم علما لا يعمل به. ولذلك العالم الكافر الفاجر الغادر الذي لا يعمل بكتاب الله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا المثل أيها الإخوة ليس خاصا باليهود، وإنما هو لكل من تعلم علما ثم لا يعمل به. مثله مثل الحمار يحمل أسفارا، يسمع خطب، يسمع مواعظ، لا يتعظ ولا يستفيد، فمثل مثل الحمار يحمل أسفارا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما يخشى الذي يرفع رأسه في الصلاة أن يبدل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ التبديل هذا قد يكون تبديلا حسيا فيصبح فعلا هو في هيئته، وقد يكون هذا التغيير في الدنيا، وقد يكون التغيير في الآخرة، وقد يكون معنويا فيصبح مثل الحمار، يسمع المواعظ ما يتعظ ولا يفهم، وتتلى عليه الآيات وما كأنه يسمع شيء، فما يستفيد شيئا، كأنه لا عقل له. ولهذا قال سفيان رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فاليهود عندهم علم لا يعملون به، والنصارى يعملون على جهل لا يتعلمون، وكلا الأمرين مذموم. لهذا بوب البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاليهود شبههم الله تعالى بالحمير تحمل مجموعة الكتب لا تدري ما بداخلها. بئس مثل، وبئس هذا فعل ذم، قبح هذا المثل أنهم يكونوا مثل الحمار أو مثل الحمير تحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، وقالوا لم يذكر القوم هنا قبحا لفعلهم. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ظالمين لأنفسهم لأنهم عرفوا الحق فلم يتبعوه. قل يا أيها الذين هادوا، يا معشر اليهود، وسموا يهودا من هذا القول يا أيها الذين هادوا، أو من قول موسى إنا هدنا إليك، أي عدنا إليك. يا أيها الذين هادوا، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله. لأن اليهود يا جماعة أنتم تعلمون ماذا يقولون عن أنفسهم، يقولون هم من؟ هم شعب الله المختار، ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون إنهم ينحدرون من الله كما ينحدر الابن من أبيه، ولهذا يرون أنهم أطهار. ولذلك اليهود لا يدعون إلى دينهم، لا يدعون إلى دينهم وإلى منهجهم، لأنهم يرون أن جميع أمم الأرض أنجاس وهم الأطهار فقط، فلا يريدون أحدا من هؤلاء الأنجاس أن يلطخ دينهم. لذلك هي أمة لا تدعو إلى منهجها. فهذه الادعاءات كلها يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، مع هذا يسبون الله، فيقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقولون يد الله مغلولة ما تنفق، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء والآية فيها إثبات صفة اليد لله على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ولا نؤولها بالنعمة والعطاء بل باليد، فلله يد تليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تعالى يقول لهم: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله، أنتم أحباب الله، فتمنوا الموت حتى تذهبون إلى حبيبكم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا. وهذا فيه تصديق للقرآن الكريم، ولهذا لم يقم أحد من اليهود يتمنى الموت ولا واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قام أحد منهم فتمناه لم يبق منهم أحد، لو تمنوا الموت لماتوا جميعا، لكن لم يقم ولا واحد، لعلمهم أنهم كاذبون ويخافون سوى أفعالهم السيئة، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. ونحن ذكرنا في الدرس السابق لماذا تذكر اليد في العمل، لماذا تذكر اليد في العمل، لماذا تذكر اليد؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، إلى أن قال الله عز وجل في ذكر اليد: ينظر المرء ما قدمت يداه. يعني لماذا العمل دائما يطلق في اليدين؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طبعا اليدين هنا قيل لأنها لأن أكثر الأعمال باليدين، وقد يكون المقصود اليد، اليد الحسية. ما هي اليد الحسية واليد المعنوية؟ ما هي اليد الحسية؟ هذه اليد الحسية، هذه يد المعنوية، معنوية الاستيلاء على حقوق الناس، أخذ أموال الناس، العلو على الخلق، هذا كأنها يد استولت على حقوق الآخرين وعلى أموالهم وعلى أعراضهم ونحو ذلك. إذن اليهود لا يمكن أن يتمنوا الموت لأنهم كاذبون، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني حتى لو فررتم من الموت سيلاقيكم. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن الحس، والشهادة الأمور المشاهدة، والله يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فينبئكم، أي فيخبركم بما كنتم تعملون. الموت أيها الإخوة حق لازم، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أننا نموت وتخرب، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حذباء محمود، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. إذن الموت حق لازم، ولهذا يقول زهير: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، ولو رام أسباب السماء بسلم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول طرفة: وكفى بالموت فاعلم واعظا، لمن الموت عليه قد قدر، كل شيء سوف يلقى حتفه في مقام أو على ظهر سفر. فعلا في مقام، يعني هو مقيم، أو على ظهر سفر، والمنايا حوله ترصده، ليس ينجيه من الموت الحذر. ولذلك موسى عليه السلام أرسل الله إليه ملك الموت كما ثبت في صحيح البخاري، فلما أتى إلى موسى أراد أن يقبض روحه ضربه موسى ففقع عينه، فعاد إلى الله قال: أرسلتني إلى رجل لا يريد أن يموت، قال: عد إليه وقل: ضع يدك على ظهر ثور، بكل شعرة تمسها يدك سنة. فذهب الملك إلى موسى وأخبره، قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت، قال: ما دام الموت فهات الموت من الآن، قال: فقبض روحه. فلابد الموت أن يدرك الإنسان، ولذلك يعقوب عليه السلام أتاه ملك الموت، وتعرفون الملائكة كانت تمر على الأنبياء عليهم السلام، فأتاه ملك الموت متغيرا فحس أن ملك الموت اليوم ما هو كما كان يمر، فقال: أتيتني قابضا أم زائرا؟ قال: أتيتك هذه المرة قابضا. قال: ألم تعدني أن ترسل إلي رسولين أو ثلاثة قبل أن تأتيني؟ قال: بلى وقد فعلت. قال: ما أتوني؟ قال: بياض شعرك بعد سواده، وضعف جسمك بعد قوته، وانحناء ظهرك بعد استقامته. هذه رسلي يا يعقوب إلى أهل الدنيا. هذه رسل الموت: بياض شعرك بعد سواده، وضعف جسمك بعد قوته، وانحناء ظهرك بعد استقامته. فهذه رسل، وإن كان الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولهذا يقول شيخنا بن عثيمين، يقول: رأيت أمام عيني حدثا غريبا. يقول: جاء صاحب سيارة ماشيا في الطريق، وقابله رجل راكب على دباب، فيقول: لما اقترب ورأي بعضا وقف، وقف صاحب السيارة، وقف صاحب الدباب لحظات، ثم انطلق سويا فصدمه فمات صاحب الدباب. فيقول: هذه الوقفة، سبحان الله، الثواني التي ما أكملت دقيقة، لماذا كانت هذه الوقفة؟ قال الشيخ: لأنه بقيت هذه الدقائق من عمر صاحب الدباب لابد أن يستكملها، فأوقف الله هذا الأمر ثم حركه ثانية، لأن قدر الرجل أن يموت هنا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لأجل هذا أيها الإخوة، الإنسان يحتاط ويستعد، والموت والقبر فاذكره وما وراءه، والموت فاذكره وما وراءه، فمنه ما لأحد براءة، فإنه للفيصل الذي به يتضح الحال فلا يشتبه، والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يك شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. فهذا الموت أيها الإخوة الذي هو حق، فينبئكم بما كنتم تعملون، أي يخبركم بجميع أعمالكم. وكل إنسان منا سيوضع له سجل أعماله، لكل إنسان 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، وهذا السجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فيجد كل إنسان ما عمل حاضرا. ولا يغلب ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. ثم جاء النداء في آخر هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. النداء للمؤمنين، لم يذكر الكافرين ولا اليهود، لأن هذا النداء نداء تشريف وتعظيم، والمسلمون هم الأحق به. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي، النداء هو الأذان، وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة الإعلام بدخول إقامة الصلاة أو بالإذن لإقامة الصلاة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وتنطق الجمعة بالضم أو الجمعة بالتسكين للميم. الجمعة لماذا سمي بهذا الاسم أيها الإخوة؟ قيل لأن الناس يجتمعون فيه، وقيل لأن الله أكمل فيه الخلق فاجتمعت الخلائق فيه، وقيل لأن الله جمع فيه آدم وحواء، وهذا فيه حديث لكنه ضعيف، وقيل يوم الجمعة لأن الناس يجتمعون فيه للصلاة، ولعل هذا الأقرب، الجمعة أن الناس يجتمعون للصلاة، وهو عيد الأسبوع، عيد هذه الأمة. ويوم القيامة يكون يوم الجمعة. الخلائق كلها إلا الإنس في يوم الجمعة تخاف. يقول ابن القيم فالدواب في يوم الجمعة تكون يعني عليها تظهر عليها يظهر عليها الخوف والرهبة إلى أن تزول الشمس عن كبد السماء. يعني من الصباح إلى هذا الوقت وهي تشعر بالخوف والرهبة، تخاف أن يكون يوم القيامة. والإنسان الغافل المكلف غافل. ولذلك يوم الجمعة له ملائكة تحضر المساجد من وقت مبكر، تسجل الداخلين إلى المسجد الأول فالأول، والذي يأتي متأخرا عندما يدخل الإمام الملائكة تطوي الصحف وتقفل الأقلام ويجلسون يستمعون الذكر. فالذي ما يحضر مبكرا لا يسجل في صحائف يوم الجمعة. يوم الجمعة هذا اليوم العظيم الفاضل، أول جمعة جمع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في بني سالم بن عوف. أول ما دخل دخل في بني عمرو بن عوف، ثم جاء إلى قباء واستمر من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، ثم انطلق، ثم أدركته الجمعة هنا في بني سالم بن عوف، ثم صلى أول جمعة عليه الصلاة والسلام. هذا يوم الجمعة أيها الإخوة، هذا اليوم الفاضل. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنداء في يوم الجمعة كان نداء واحدا، هو النداء الذي عندما يسلم الخطيب يقوم المؤذن يؤذن فتبتدأ الخطبة، هذا هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر. فلما جاء عثمان رضي الله عنه وارضاه وكثر الناس وذهبوا في الأسواق وانتشر الناس وكثر غير يعني العرب، فعثمان رضي الله عنه رأى من المصلحة أن يضع أذانا آخر لأجل أن يترك الناس البيع والشراء ويتهيئون للصلاة، ثم الأذان الثاني. الأذان الثاني الذي عندما يسلم الخطيب الذي كان أولا هو أول، وهذا الأذان الثاني يعتبر سنة ولا ليس بسنة؟ الأذان الذي وضعه عثمان رضي الله عنه لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عمر ولا أبي بكر ولا عمر، فيؤخذ به لأن عثمان رضي الله عنه الذين قريوا عليه سنة خلفاء الراشدين المهديين من بعده، ففعل عثمان سنة فيؤخذ به، وهو الذي يعمل الناس به وتعمل به الأمة اليوم. فالمقصود إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، المقصود به الأذان الثاني الذي أصبح ثانيا اليوم، بعد هذا الأذان يحرم البيع والشراء ويتوجه للناس مباشرة، لأن الإنصات الخطبة واجب. إذا نودي للصلاة يعني النداء الذي يمنع بعدها الخطيب، فهنا مباشرة يمنع الكلام ويمنع البيع ويمنع الشراء وينصت الإنسان الخطبة. فمن دخل والمؤمن يؤذن فليصلي تحية المسجد حتى يستمع الخطبة الذكر، أما فقد لغى. من قال لصاحبه صح فلا جمعة له، إذا قاله هو الإمام يخطب. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والأمر أيها الإخوة لجميع الصلوات، إذا نودي للصلاة فبادر، وإنما خص الجمعة لأهميتها ولوجوبها ولإجماع الأمة على أنها فريضة. فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قيل تعالوا مشيا وقيل اسعوا بادروا يعني إلى المصلى، سواء كان ماشيا أو غير أو راكبا أو غير ذلك، وأن تكون المبادرة فيها شيء من الإسراع. وإن كان هناك التنبيه على قضية المبادرة، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنا، والثانية فكأنما قدم بقرة، والثالثة كأنما قدم كبشا، والرابعة كأنما قدم دجاجة، والخامسة كأنما قدم بيضة، والسادسة حضر الإمام، تطوي الملائكة الصحف يستمعون الذكر. فالمبادرة مطلوبة ومندوب إليها، وبعد الأذان واجبة والبيع محرم. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، خير من البيع وخير من أي انشغال عن الصلاة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وجاء بهذا الأمر حتى لا يظن الظان أنه حتى بعد الصلاة يجلس، فأعطاك الله فرصة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، انتشروا أي اسعوا واذهبوا، وابتغوا من فضل الله، اسألوا الله من فضله، ففضل الله عظيم، وهذا ينتبه للإنسان، فضل الله في قوتك، في رزقك، في توفيقك، في هدايتك، في علم تتعلمه، في شأن تقوم عليه على أبنائك مثلا. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي دليل على أن الذكر سبب الفلاح، وأن تكثر من ذكر الله حتى وأنت في أعمالك. الذكر من أسهل الأعمال وأكثرها أجرا عند الله، خير من أن تنفقوا الذهب والفضة، وخير من الجهاد في سبيل الله ذكر الله. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وهذا سبب نزول هذه الآية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يخطب، فجاءت قافلة فرآها الناس فخرجوا من المسجد يطلبونها، لم يبق إلا 12 رجلا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى الأمر من الله عز وجل بالبقاء. ولكن أخبر هنا عن سبب نزول هذه الآية. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، في قوله تركوك قائما أن السنة في الخطبة أن يقف الخطيب وأن يخطب واقفا، وإن جلس جائز، لكنه ترك السنة. وأيضا وجوب الإنصات للخطبة ووجوب الخطبة، ولهذا قال تركوك قائما. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، ففيه العتب لهؤلاء القوم لأنهم تركوا أمرا واجبا، ودليل على وجوب الخطبة، ودليل على أن السنة أن يكون الخطيب قائما. والخطبة لها أيها الإخوة اهتمام كبير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب يرفع صوته ويحمر وجهه وتحمر عيناه ويتغير صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فيؤخذ بآداب الخطبة، يعني تجهيز الناس لها وتهيئتهم، وحث الناس عليها بقوة، وإقناع الناس بما تريد أن توصل إليهم من معلومات ومن خير. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وفي هذا دليل على أنه يجب أن يطلب الإنسان الرزق من الله، فالرزق لا يملكه إلا الله، لا يرزق إلا الله، ولا يعطي إلا الله، ولا يمنع إلا الله، فكل الرزق بيد الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق، يعني تأمل الآية فابتغوا عند الله الرزق، ما قال ابتغوا الرزق عند الله. قال أهل العلم لو قال ابتغوا الرزق عند الله فكأن المعنى ابتغوا الرزق عند الله وعند غير الله، فعند الله أفضل، لكن قال ابتغوا عند الله الرزق، مثل ما قالت امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قالت عندك ثم قالت بيتا، اختارت الجار قبل الدار. فهنا في قوله عندك بيان أن الرزق ليس إلا عند الله، ولا أحد يرزق إلا الله، ولا يملك الرزق إلا الله تبارك وتعالى الذي يرزق من يشاء. الفوائد أيها الإخوة في منها والدروس من هذه السورة، أولا أن الكائنات جميعا تنزه الله وتعظمه عما لا يليق بجلاله وعظمته، ولم يخرج من هذا سوى المكلفين وهم الإنس والجن الذين أعطوا الاختيار، فكفر بعضهم وخرج عن هذا التشريف وبقي بعضهم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم من العرب والعرب من كل الشعوب لتكون فيهم الرسالة الخاتمة، هذا فضل من الله لا دخل لأحد فيه. بيان عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الخلق، لذلك لما تلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه السورة كما ثبت في صحيح البخاري قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. سأل أحد القوم من هؤلاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد وضع يده على سلمان الفارسي لو كان الإيمان في الثريا لنا له رجال من هؤلاء، كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا المثل وهذا الوصف لليهود، لكن لا يختص بهم، بل يشمل كل من عنده علم لا يعمل به، فإنه كالحمار يحمل أسفارا. وإنما كان ظاهرا في اليهود لكثرة مخالفتهم ولكثرة مخالفة أحبارهم للحق، من جهل اليهود وضلالهم عن الحق أنهم يعلمون أنهم على باطل، ولهذا يخافون من الموت بسبب سوء أفعالهم. وجوب صلاة الجمعة وفضل هذا اليوم، فهو أفضل يوم طلعت فيه الشمس فيه خلق آدم، فيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، وهو من خصائص هذه الأمة. وفيه ساعة لا يسأل عبد مؤمن فيها ربه شيئا إلا أعطاه إياه. متى هذه الساعة أيها الإخوة؟ ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح 21 قولا في هذا المعنى في الساعة، وأقرب القولين وأقرب الأقوال قولان: أن يكون يوم الجمعة، نعم، من الخطبة إلى أن تنتهي الصلاة، وشيخنا ابن عثيمين يرجح هذا، أو يكون يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وشيخنا ابن باز يرجح هذا كما هو ترجيح ابن القيم أيضا رحم الله الجميع. تحريم البيع والشراء بعد النداء الثاني من الجمعة، قال في قوله: وتركوك قائما، مشروعية الخطبة قائما، ومن جلس فلا بأس، لكنه خالف السنة وجوب الخطبة، ولو لم تكن واجبة ما عاتب الله عليها القوم في هذه الآية. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، أن يتولى أمورنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ومغفرة منك وعافية، ورحمة منك ورضوانا. اللهم أصلح منا الظاهر والباطن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير العمل وخير النجاح وخير الفلاح وخير الدنيا وخير الآخرة وخير الحياة وخير الممات، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
كتاب الله في قلبي.